عن ربه مباشرة. هؤلاء مغفلون، هؤلاء مجانين. نبينا صلى الله عليه وسلم ما قال حدثني قلبي عن ربي، وإنما علمه جبريل عليه السلام. كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام هو واسطة في البلاغ، هو الواسطة في البلاغ. وهذا من الأمور الطيبة التي يذكرها بعض أهل العلم في حجية خبر الآحاد، فيقول إن ديننا من أصله يقوم على خبر الآحاد، فما احتاج الأمر إلى أن يرسل الله سبحانه عددا من الملائكة يبلغون مبلغ التواتر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسل له ملكا واحدا وصدقه محمد صلى الله عليه وسلم وقبل خبره وهو واحد. ما قال له لا ائتني بعدد من الملائكة يبلغون مبلغ التواتر حتى أقبل، لأن هذا في العقيدة. هذه طريقة أصحاب البدع. خبر العدل مقبول، خبر الأمين مقبول، ما دام قد ثبتت أمانته وديانته وصدقه وحفظه وضبطه يجب قبول خبره ولو كان في أي موضوع من المواضيع. مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. واختار أيضا لهذه الأمة سبحانه اختار رسولا واحدا، حتى في سورة ياسين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. هما الثلاثة لا تواتر، لا الثلاثة أحد أيضا، يعني ما أرسل الله لقوم من الأقوام عددا من الأنبياء يبلغون مبلغ التواتر أصلا، ما حصل هذا. فسنة الله في كل الرسل والأنبياء أنه يرسل لكل قوم رسولا منهم، وإذا احتاج الأمر إلى تعزيز يكون اثنين يكون ثلاثة، كما في هذه السورة الكريمة إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فهذا الدين من أصله سنن الله سبحانه في كل الأنبياء والرسل أنه يقوم على خبر الواحد من الملائكة وخبر الواحد من الرسل. وما صاحبكم بمجنون، ما يأتي بهذيان ولا، إنه يأتي بكلام في غاية من الاتزان، إنه يبلغ عن الله تبارك وتعالى. وكيف يترك رب العزة الذي يؤمن به هؤلاء ويقرون بأنه رب السماوات والأرض، كيف يترك رجلا يكذب عليه 23 عاما وينسب إليه ربكم يقول لكم ربكم يأمركم ربكم ينهاكم ولا ينتقم سبحانه منه؟ كيف؟ وما به من جنون، ولم يكن شاعرا ولم يكن ساحرا ولم يكن كاهنا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك دائما يا أخوان ونحن نخاطب المبطلين والكافرين لا نتكلم في الفرعيات. الآن يتكلمون مع الكافرين في حقوق الإنسان، الرجم ومش عارف والجلد، لا نتكلم معكم في هذا أيها الكافرون. إذا كان بيننا وبينكم كلام فهو في الأصل، نبدأ من الأصل. الله سبحانه أرسل رسلا، تؤمنون بأن الله أرسل رسلا وأنتم تؤمنون ببعضهم ولكنكم تكفرون بالبعض الآخر، فنتجادل معهم في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى الناس كافة. هذه هي القضية التي نتكلم فيها ولا نخوض في غيرها. إذا آمنوا به آمنوا، ما آمنوا لكم دينكم ولنا دين، ما في كلام ثاني. ما يدخل 9 زوجات ليه ومن عارف ايه وقطع يد السارق، ما احسن نحبسه، ما لكم انتم مال التفاصيل. نحن نؤمن بهذا لانه كلام الله سبحانه، انتم لا تؤمنون انه كلام الله، فلنتجادل في هذه المسألة ولا نخرج منها الى غيرها الا بعد الفراغ منه، لانها الفيصل. نحن نؤمن ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول للناس كلهم وليس بمجنون وليس بكاهن وليس بشاعر، وأنتم تقولون إنه كان رجلا عظيما وكان رجلا عبقريا، فكيف يكون العظيم كذابا؟ وإذا كذب يكذب على من؟ على الله. وتقولون إنه عبقري، كلامكم يناقض بعضه بعض. إن هذا الذي تصفون بالعظمة كان يقول إنه رسول الله، ما كان يقول إنه رجل مصلح، ما كان يقول إنه رجل مجدد، ما كان يقول إنه رجل يريد للبشرية الخير والإنسان، ما جاء بهذا أصلا، وإنما جاء ليبلغ عن الله ويقول إنه رسول الله إلى الناس كافة بل إلى التقليد. وما صاحبكم بمجنون، نتجادل في هذه ولا نخرج عنها إلى غيرها إلا بعد الفراغ منها. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل، ما أتى بشيء من عنده ولا يمكن أن يتكلم بشيء من عالم الغيب من عند نفسه، فليس بمتهم ولا بكذاب وليس بمن يتقولون دون أن يفهموا ما يقولون، بل كان معروفا عند قومه قبل أن يقول ما قال بالصدق وبالأمانة وبالعفة وبالعدالة، كانوا يعرفون فيه كل صفات الخير وما أنكروا ذلك، ولكنهم اتهموا بأنه مسعور أو بأنه مريض أو بأنه كذا وكذا وأنه مجنون أو بأنه أصابه شيء أو بأنه قد تنزلت عليه الشياطين، هذا الذي استطاعوا أن يفتروه عليه من الافتراءات. أما أنهم يتكلمون في صفاته ما استطاع أحد منهم أن يخدع فيه، لأنه تربى بينهم وعاش بينهم ويعرفونه جيدا، ما كذب على واحد منهم، فكيف يكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه، أي جبريل عليه السلام، بالأفق المبين، سادا عظم خلقه ما بين المشرق والمغرب، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل، ليس بمتهم فيما يقوله لكم من أخبار الغيب فيما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى، وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان الرجيم، إنما هو بلاغ من الروح الأمين، وما هو بقول شيطان الرجيم يشبه قول الله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون، بعد إقامة الحجة أين تذهبون، أين ذهبت عقولكم أيها الناس، كيف تعتذرون بين يدي الله عن هذا الذي أقامه الله عليكم من الحجج والبراهين والأدلة، ماذا يكون جوابهم، ماذا يكون ردهم بين يدي الله، أنهم علم أنهم حجة بعد أن أقيمت عليهم بهذه الصورة، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون، لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن. هنا أنبه على ضعف حديث يكرر هذه الأيام في إذاعة القرآن الكريم، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما فعليه بالقرآن، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلنتنبه لمثل هذا. ولا شك أن القرآن فيه خير الدنيا والآخرة، نحن لا نشك في ذلك، ولكن الكلام كما قلنا وقبل ذلك كررت هذا، نفرق بين صحة المعنى وصحة النسبة، معنى طيب ولكن لا يصح نسبة هذا لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه مناجاة. إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكولة إليكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى لما نزلت هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم قال أبو جهل. طبعا سليمان بن موسى هذا ليس صحابيا وعليه فهذا الخبر فيه انقطاع أو إعضال ولذلك لا يعتمد على هذا. ولذلك طلب العلم يفيدك في كيف تتعامل مع الكتب، ليس كل ما يكتب يقبل، فإنهم ذكروا إسنادا وعندهم قاعدة من أسند فقد أحالك. ابن كثير بيقول لك مش أنا اللي بقول هذا الكلام، هذا الكلام قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال لما نزلت هذه الآية. وسليمان بن موسى لم يكن موجودا لما نزلت الآية، ففي انقطاع فلا يعتمد على مثل هذا. لما نزلت هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم قال أبو جهل الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا آخر تفسير سورة التكوير ولله الحمد المنة. هذا في تفسير الحافظ ابن حجر. طيب إيش موقفنا نحن من الآية؟ أعم ولو فرضنا أنها نزلت بسبب فإن العبرة بعموم اللفظ، إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن تذكرة لكل من يصدق عليه أنه من العالمين، لمن شاء. مش كل الناس حتنتفع بالقرآن، مش كل الناس حتهتدي بالقرآن. لمن شاء منكم أن يستقيم، من أراد لنفسه الخير ومن بحث عن الحق فهذا سيجد في القرآن ما يكفيه. ولكن هذا لا يعني أنه بحوله أو بقوته، فمشيئة الله هي الغالبة ومشيئة الله هي المهيمنة. ولهذا قسمنا الهداية إلى قسمين كما تذكرون، هداية دلالة وإرشاد، وهذه هي وظيفة الأنبياء والرسل وهذه هي التي نجدها في الكتب. أما هداية التوفيق والسداد فلا يملكها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولا يملكها أحد من البشر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأنت وإن أخذت بالأسباب في بحثك عن الحق والصواب فهذا لا يعني أن يكون هذا بمعزل عن الرب سبحانه وتعالى الذي بيده أن يهديك وبيده أن يضلك. ليس هذا مما تستطيعه بحوله وقوتك، بحولك وقوتك، وإنما هذا بفضل من الله عليك. ولذلك لا يدخل أحد منا الجنة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم تأخذ بالأسباب وتبحث، ولكن التوفيق من عند الله وحده، وما توفيقي إلا بالله. فأخذك بالأسباب لا يعني أنك تعتمد على حولك أو على قوتك أو على نفسك أو على معرفتك أو على شفارتك، كل هذا لا ينفعك، كل هذا لا ينجيك إلا إذا وفقك الله وهداك وسددك وثبتك. لذلك لا غنى عن الله طرفة عين، إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الآيات تجيب عن السؤال السمج الذي يكثر كثير من المجادلين منه، وهو الإنسان مسير ولا مخير. كلام فارغ ما له لزوم. إذا آمنت أن الله حكم عدل فلا حاجة لك لهذا السؤال، إذا آمنت أن الله لا يظلم مثقال ذرة فلا حاجة لك إلى هذا السؤال. نفرض أنك عرفت الإجابة وما أعجبك، إيش تعمل؟ تحاكم الله سبحانه وتعالى؟ لا يسأل عما يفعل سبحانه، فأنت عبد وهو الرب المتصرف. أن للعبد أن يحاكم الله جل في علاه، ويا رب لماذا خلقتني مسيرا، يا رب لماذا خلقتني مخيرا، ليس لك من الأمر شيء. فإذا كنت تؤمن أن الله حكم وأن الله عدل وأنه لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم الناس شيئا، فما الذي يجعلك تشتغل بمثل هذه المسائل؟ فالله سبحانه سيحاسبك الحساب الذي تستحقه، وهو الحكم وهو العدل الذي يحاسب عن كل صغيرة وعن كل كبيرة، فلا دخل لك أنت في هذه المسائل. أما إذا شئت وصممت أن تقول أريد أن يطمئن قلبي، نقول لك يا أخي إن هذا مذكور في هذه الآيات، فالله أثبت للعبد المشيئة، ومع ذلك لم يجعلها مشيئة مهيمنة ومشيئة متصرفة في كل شيء. فمشيئة العبد مشيئة متناسبة مع ضعفه وعجزه، فأنت عبد ومشيئتك مشيئة تتناسب مع كونك عبدا. أما المشيئة العظمى، المشيئة المهيمنة، فهي مشيئة مالك السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض، فمشيئته سبحانه وتعالى تتناسب مع عظمته ومع جبروته ومع إلهيته. فصفات الله تليق بعظمته وجلاله، وأفعاله تليق بعظمته وجلاله، ومشيئته تليق بعظمته وجلاله. ومشيئتك في حدود عجزك، وفي حدود فقرك، وفي حدود تواضع إمكاناتك، فمشيئتك في حدودك، ومشيئة الله هي المشيئة المهيمنة. فأنت لك مشيئة لا شك في ذلك، ولكن هذه المشيئة مرتبطة بمشيئة هي أكبر وهي أعظم. فلا ينفي أحد مشيئة الإنسان وأنه له اختيار وله تصرف، ولكن هذا لا يعني أن الأمور قد وكلت إليه وأنه له التصرف في كل الكون، بل إن الكون محكوم بمشيئة عظمى، وهي مشيئة خالق السماوات والأرض. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فأنت مخير في حدودك وفي حدود إمكاناتك وعجزك وضعفك، والله سبحانه وتعالى هو المسير للكون كله بما فيه أنت، بما فيه أنت. فأنت مخير مسير في آن واحد، ولا اختيار لك بالنسبة لمشيئة الله المهيمنة، لأنها مهيمنة شئت أم أبيت. وما يعنيك أن الله جعل لك قدرة على التصرف، فابحث عن الحق وخذ بأسباب النجاة، هذا ما يعنيك. إن كنت تسأل عما يعنيك فهذا ما يعنيك. وكون الله سبحانه يعلم من قلبك ما يجعله ييسر لك الأمور أو يعسر عليك الأمور، فهذا حكم عدل. هذا سبحانه بحكمته وبعدله يدري إن كنت تستحق التوفيق أو لا تستحق ذلك، لأنه مطلع على ما في قلبك، فهو يزيغ من يستحق أن يزاغ قلبه، ويهدي من يستحق الهداية جل في علاه. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله لا يظلم، الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، وهو يرى ما في صدرك وما في سريرتك، وهو مطلع عليك إن كنت تريد الحق وتبتغيه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فها هو الله يذكر المشيئتين، يذكر مشيئة العبد ويذكر مشيئته المهيمنة لمن شاء منكم. فهذه مشيئة العبد المتواضعة أن يستقيم، وما تشاءون هذه مشيئتكم إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعرف الإمام جيدا، فما حكم الدين في ذلك؟ هذا هو من الجهل. وما قال أحد من أهل العلم إنه يلزم أن يعرف الإنسان عقيدة من يصلي خلفه، هذا إن كان أحد قاله فليطلع ما عليه. ما في حد من أهل العلم قال أبدا لا يصلى إلا خلف من نعرف باطنه، فضلا عن أن نعرف ظاهره أيضا، يعني لا الباطن ولا الظاهر، لسنا مسؤولين عن حال الإمام أصلا. فالإمام يصلي ونحن نقتدي به في صلاته، لا في بدعته ولا في معصيته. وكون بعض المسلمين فيه من الجاهلية ما فيه، أو فيه من البدع ما فيه، أو فيه من المعاصي ما فيه، لا يعني أننا نعمم الأحكام، هذا لا يجوز بحال. فهذا الذي يترك الصلاة خلف المسلمين بحجة أنه لا يعرف عقائد الأئمة، هذا يعتبر من أصحاب البدع والأهواء. ولو كان الإمام صاحب بدعة فإن هذا يكون قد جاء ببدعة أعظم من بدعة الإمام. من ترك الجماعة وصلى وحده أو صلى بجماعة ثانية متعمدا، هذا يكون قد جاء ببدعة أعظم من بدعة الإمام. ولم يقل أحد من المسلمين إنه يجب على من صلى خلف إمام أن يعرف معتقده أو أن يعرف عمله. وذكرت ونحن ندرس متن العقيدة الطحاوية أننا نفرق بين الاختيار وبين الاضطرار. إيش الاختيار وإيش الاضطرار؟ الاختيار يعني نحن الذين نولي الإمام، أما في هذه الحالة فنحن نختاره أفضل الناس وأعلم الناس وأقرأ الناس وأحسن الناس وأتقى الناس لله جل في علا بحسب ما يظهر لنا، فهذا حال اختيارنا، نحن الذين نختار الإمام. في حال اختيارنا الإمام لا نقدم إلا أفضلنا. أما إذا كنا أصلا ندخل في مساجد لها أئمة وأئمة راتبون فلا اختيار لنا هنا، فنحن نصلي خلف كل بر وفاجر، وهذا معنى صحيح، ولا يلزم من كونه صحيحا أن يكون صح بهذا اللفظ حديث. بعض الناس لا يفهم الفرق بين صحة المعنى وصحة النسبة إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نقول قال الله تعالى صلوا خلف كل بر وفاجر، ولا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر، لا يصح نص بهذا اللفظ، ولكن المعنى هذا المعنى عليه أهل السنة والجماعة قاطبة ولهم أدلتهم في هذا، وإن لم تكن هذه الأدلة بهذا اللفظ فإنها أدلة تدل على هذا المعنى. وهذا مسلك أهل السنة من عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا، بل وإلى آخر الزمان. فنحن إذا وجدنا رجلا يصلي نصلي خلفه، ولا نسأل عن عقيدته، ولا لا نبحث عنه. ما كلفنا الشرع بأن يرفع أحدنا رأسه وعنقه لينظر من يصلي بالناس. الذي يدعي أن الله كلفنا بهذا يأتينا بنص من الكتاب ومن السنة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى يعرف الإمام. من قال هذا الكلام؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يدخل في الصفوف حتى يرفع عنقه وينظر من يصلي بالناس. ما كلفنا الله بهذا، بل نصلي خلف كل مصلي، نصلي خلف كل مصلي. ولا تجد أحدا من أهل العلم يقول إن المصلي لا يعرف إن كان مسلما أو لا، ما في أحد من أهل العلم يقول هذا. المصلي يقولون لا ندري إن كان مسلما أو لا، هذا ما يقوله أحد من أهل العلم، بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم. هذه شهادة من رسولنا صلى الله عليه وسلم، ماذا نريد بعد ذلك؟ فعلينا أن نتبع ولا نبتدع ولا نتعلق بأقوال وجمل، حتى هذه الأقوال والجمل لا نفهمها ولا نفهم معانيها. فالله المستعان، الله المستعان. وعلى من ابتلوا بهذه البدع أن يعودوا إلى الله وأن يراجعوا أنفسهم وأن يسلكوا سبيل المؤمنين من عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. يقول: أخذت كتابا فيه جماعات فعلوا أشياء كذا وكذا، وعلى من ليس له ذنب الضرر، فهل أوافق هذا الأخ على هذا بجواز هذا، وعلما بأنني أنا وأخي هذا لا ننتمي لهذه الجماعات ولا لجميع الجماعات، فما الحال؟ فالأمر شديد، وهؤلاء لا يفرقون إلا بعد فترة صعبة، أو لا يصدقون أن المأخوذ ليس منهم، فماذا أفعل؟ فهذا يحدث كثيرا في بعض الأماكن من مصر، أفيدونا جزاكم الله خيرا. والله يا أخي، الله سبحانه هو خير حافظ. وأقول من أهم أسباب حفظ الله لنا أننا نكون في قافلة الحق، هذا من أهم أسباب حفظ الله لنا. الإنسان إذا أظهر ما عنده وجاهر به يعلم الله أنه من أهم أسباب الحفظ. أما إذا أسررت ما أنت عليه ووضعت رأسك بين الرؤوس، هذا فعلا يحتاج إلى تفريق وتمييز. أنت مين؟ اتجاهك ايه وفهمك وعقيدتك وتبع مين وبتحضر لمين وشغلانه لغايه ما يعرف، ممكن يكون فات عليك كده شهرين ثلاثه لغايه ما يعرف. اما اذا كان اتجاهك واضحا وجليا، يا جماعه انا هذا هو اتجاهي، انا من اهل السنه والجماعه ولست من اي جماعه من الجماعات، وهذا معتقدي وهؤلاء شيوخي واساتذتي وانا احضر هذه الدروس ولا اتزحزح عن الالتزام قيد شعره واحده، اذا ابتليت فاصبر واحتسب وليس لي ذنب الا اني قلت ربي الله سبحانه وتعالى. احد اخوانكم وهو الان ما شاء الله من طلبة العلم المجتهدين وقد رحل إلى شيخ مقبل والحمد لله أكرمه الله وتزوج هنالك من أخت يعني من عدن وأنجب طفلا بفضل الله تعالى، وكان قد ابتلي هنا قبل أن يسافر، أخذ معه أخذ فغموه أخوكم أبو شيبة بضع غموه، وهذا الذي يتكلم معه انت في جماعة ايه؟ قال له انا مش في جماعة. راح مديله بالقلم، قال له هذا القلم سأخذه منك بين يدي الله الواحد الأحد، وهو مغمض مش شايف حاجة. الذي ضربه ارتعش انتفض، انه ما تعودش حد يرد عليه كده، دايما اللي يرد عليه يقول له يا ظالم يا كذاب يا خنزير يا مش عارف ايه، انت مش بجماعه يا ابن مش عارف ايه. قال له نعم انا مش بجماعه انا لا اكذب، فانزل الله السكينه على ذلك الذي ضربه، انزل عليه السكينه وسكت تماما وتلعثم وما مد يده عليه بعد ذلك ابدا، ونجاه الله سبحانه وتعالى، نجاه الله سبحانه ما عمل ذلك. طالب علم ما له ذنب ما عمل شيئا، ابتلي فصبر ايش يعمل. بعض الناس لما يرى طالب علم يبتلى يتخيل هذا سيخرج من المعتقل يقول هؤلاء كفرة وخنازير وكلاب ويستحقون، لا، طالب العلم لا تغير موقفه، طالب العلم ما هو عاطفي، طالب العلم على العلم، علم ثابت لا يتغير، هو ما يبتلى ما يبتلى يصبر يحتسب، ما دام لا ذنب له ولا جرم له يصبر ويحتسب، وإذا أسيء إليه ماذا يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إيش يعمل. فنقول يا أخي التزم وتمسك بدينك وبالكتاب والسنة وجاهد ولا تخف في الله لومة لائم، وكن واضحا مع الجميع، كن واضحا، ما في حاجة نخفيها، ما عندنا إنه نخفي، ما عندنا شيء نخفيه، الذي نقوله في على المنبر هو نقوله في أي جلسة، هو نقوله في الشارع، هو نقوله في التحقيق، هو نقوله في القسم، هو نقوله في البيت، هو نقوله في المزرعة في العمل أي مكان، ما في شيء نخفيه أصلا، إيش نخفيه، ما عندنا حاجة نخفيه، لا عندنا خلايا سرية ولا عندنا منشورات حتى نخفيه، كتاب الله سنة رسوله معروفات، إيش نخفي كتاب الله سنة رسوله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في المصحف إيش نشطبها هذه ولا نشيلها ولا نعمل إيه، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فما شيء كتاب الله معروف، سنة النبي صلى الله عليه وسلم معروف. فأنصح أخي بعض إخواني من الشباب تجده يؤتى من قبل نفسه، كيف؟ صحيح هو يقول أنا ما في جماعة، جزاك الله خيرا هذا طيب، ولكن كونك ما أنت في جماعة لا يعني أن تكون مائعا متميعا، لازم يكون اتجاهك واضح، أنت مش في جماعة وأنا كذلك مش في جماعة، لكن لا بد أن يكون اتجاهنا واضحا. إحنا نرفع راية أهل السنة والجماعة ونقول يلزم كل المسلمين أن يكونوا تحت هذه الراية، وهذه الراية تحتها الكتاب والسنة منهج، ما في منهج، إحنا بنحطش منهج، كلام ده في حد يزعل منه، حتى الذي يحقق معك في مباحث أمن الدولة قل له أنت مش مسلم خلاص لازم تكون من أهل السنة والجماعة، تقول انك مسلم وملتزم اهل السنة والجماعة، في حد يشك في اهل السنة والجماعة؟ اهل السنة والجماعة ليس لهم قائد ولا متبوع الا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ها هنا بعض الشباب وان لم يكن منتميا الى جماعة لكنك تجده متميعا لا شخصية له وليس له اتجاه، فالبعض يفهم من عدم الانتماء لجماعة انه لا يكون له اتجاه اصلا، يقول لك أنا مسلم وبس، أنت مسلم وبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي هذا، لازم تكون واضح من أي فرقة أنت، هذه الأمة افترقت، شئت أنت أم أبيت، فلا بد أن تبين الفرقة التي أنت منها، أنت من أي فرقة؟ من هذه الفرق التي افترقت، مش إحنا لسه هنفرقها، لا، افترقت وحصل اللي حصل. من أي فرق أنت؟ ما عقيدتك؟ ما منهجك؟ لا بد أن يكون لك منهج واتجاه واضح وجلي. فالإسلام شارة عامة ينتمي إليها الشيعة والخوارج والروافض والفرماوية، كله يدعي الإسلام. أنت من أي إسلام؟ إسلام بفهم مين، ولا الإسلام بمفهوم مين، ولا بعقيدة مين؟ لا، لازم يكون لك اتجاه واضح وجلي. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، ومتبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لهم قائد ينصبونه. وإن كانت هناك مسألة فيها شيء من التوجيه والإرشاد، فهذا لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فنحن قادتنا العمليون هم حملة العلم، كل من يحمل علما فهو ممن يقودوننا إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الإنسان واضحا، إيش اتجاهك، إيش عقيدتك، إيش فهمك، إيش منهجك. إذا فعلت هذا فاصبر واحتسب. والله دائما نقول إخواني يعني